السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وأيضا من لم يستطع أن يتواصل معنا عبر الهاتف، فلديكم صفحة القناة على الفيسبوك، صفحة قناة الندى الفضائية، نتواصل إن شاء الله تعالى، نجيب قدر المستطاع، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. مسألة الإنجاب شيخي كريم، الذرية عامة هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية في النكاح وفي الزواج. الإنسان عندما يتزوج يريد أن يرزق من الله عز وجل الذرية الطيبة، ربي هب لي من الصالحين. فهل من حق الزوج أو من حق الزوجة أن يمتنع بلا عذر كمرض أو أي شيء عن الإنجاب، أن يتخذ قرارا أو أن يتخذ أحدهما قرارا بعدم الإنجاب شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الإنجاب مقصد أساسي من مقاصد النكاح في الشرع، وهو لأجل بقاء النوع الإنساني على الأقل، إن لم يكن من زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالذي لا يرغب في الإنجاب مطلقا لابد أن هناك شيئا في فطرته أو في مفاهيم دخلت عليه ليست من الإسلام في شيء. ربما تكون مفاهيم غربية أو شرقية يعني دخلت وتأثر بها، لكن أن يكون إنسانا سويا عاقلا معظما لشعائر دينه دين الإسلام، ثم يتخذ قرارا بمنع الإنجاب نهائيا سواء أحدهما أو كلاهما، لا شك أن هذا يعني انطماس في البصيرة وانعكاس في الفطرة، لأن كل إنسان يهفو أن يكون له ولد، يعني عاطفة الأبوة تراود الرجال دائما، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الإنسان لا يريد أن ينقطع سلساله كما يقولون، ينقطع نسله بموته، إنما يريد أن يبقى نسله من بعده ويبقى ذكره من بعده. ولذلك كان هذا دعاء نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك في الناحية الأخرى، كل فتاة حتى ولو كانت بنت صغيرة في سن التمييز 6 سنوات 7 سنوات تجد عاطفة الأمومة لا تفارقها أبدا، والذي أو التي يفوتها قطار النكاح أحيانا يعني تتأخر في الزواج، أو ربما يعني تكون من العانسات التي تأخر زواجهن إلى 35 و40، تجدها ليس لها في الدنيا بعد رضا الله تبارك وتعالى وحسن الخاتمة إلا أن يكون لها ما تمارس معه عاطفة الأمومة من ولد أو بنت، تقول لك نفسي أكون أم. وبالتالي بما أن هذا مقصدا أساسيا من مقاصد الشريعة، فلا يجوز للزوج ولا للزوجة ولا لهما معا أن يتخذ قرارا بمنع النسل نهائيا، لأن هذا يضاد مقصدا أساسيا من مقاصد النكاح. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، على الأقل يبقى من بعده أثر. وكذلك أرشدنا عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود فإني مباهن أو فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو إني أرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلوات الله وسلامه. ولذلك ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يحرم منع النسل نهائيا، سواء اتخذ القرار من الزوجين معا أو من أحدهما، لأن هذا يضيع معنى النكاح الحقيقي، وفي نفس الوقت لا يساعد على بقاء النوع البشري كما يقولون، ويقطع عاطفتي الأبوة والأمومة عن الرجل وعن المرأة على حد سواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن ليس من حق الزوج أن يتخذ هذا القرار طالما فيش مرض أو يعني يمنع الزوجة من الإنجاب، فليس من حقها أن يتخذ هذا القرار. أيضا الزوجة شيخي الكريم، هل لها أن تتخذ هذا القرار دون علم الزوج؟ يعني الزوج يريد الإنجاب وهي لا تريد الإنجاب، فتأخذ وسيلة دون علمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يجوز بتاتا للزوجة أن تفعل هذا من غير علم الزوج، اللي هو مسألة أن تقطع النسل أو أن تأخذ مانعا من موانع الحمل دون علم الزوج. لماذا؟ أولا لأن الزوج هو قيم البيت، يعني الرجال قوامون على النساء، فلا بد أن يكون هو صاحب الأمر والنهي أولا في البيت، يعني هو رقم واحد في البيت، رأس السلطة في البيت الزوج. عشان كده ألزمها الشرع أن تسمع له وأن تطيع في المعروف لا في معصية الله عز وجل. السبب الثاني أن الزوج صاحب البضع، وبالتالي كيف تتخذ هذه الزوجة قرارا انفراديا أحاديا دون علم الزوج؟ إذا فعلت هذا فلا شك أنها آثمة من أكثر من وجه، أولا لأنها قطعت نسلها، ثانيا لأنها عصت زوجها وفعلت هذا يعني خلاف ما يرهب وخلاف ما يريد، أو على الأقل لم تشاوره ولم تأخذ رأيه في هذا الأمر، فهذا قطع لشراكة البيت، يعني هذا إهدار لمبدأ الشراكة في البيت الذي عادة ما تطالب به النساء، أنا شريكة حياتك. طيب ما دمت شريكة حياته فلا بد إذن ألا ينفرد أحدكما بصفة عامة بقرار أحادي، من باب أولى لا تنفرد الزوجة بقرار أحادي تؤجل فيه الحمل أو تقطعه نهائيا من باب أولى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هناك فارق بين تنظيم ما يسمى بتنظيم الحمل أو النسل وبين عدم الإنجاب؟ يعني تقول عندي طفل تريد إرضاعه يعني تمتنع عن الحمل عامين أو أكثر لتنظيم المسألة، ليس فقط يعني الشيخ الكريم أن تمنع بالكلية. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالطبع هناك فارق شاسع ما بين قطع النسل نهائيا وما بين مسألة ما يعرف بتنظيم النسل، أو بمعنى أدق اللي هو تأجيل الحمل ما بين الحمل والحمل، يعني مباعدة المدة الزمنية لاعتبارات منها مثلا أن تستعيد المرأة صحتها وعافيتها لكون تتابع الحمل والولادة على المرأة يرهقها ويتعبها، والاعتبار آخر أنه لما الولد الأول أو البنت الأولى تشم نفسها كما يقولون، يعني يأخذ حقه في الرضاعة ويأخذ حقه في العناية في السنة أو السنتين الأولتين من عمره، وبالتالي يجوز للزوجين أن يتخذ القرار معا، لا تنفرد به الزوجة على الإطلاق، لأن الزوج هو القيم وهو صاحب البضع، فلا يمكن أن تتصرف وحدها دون علم وإذن ومشاورة الزوج. لكن في الحالة دي إذا أرادوا المباعدة ما بين الحمل والحمل، تأجيل الحمل لسنة أو لسنتين أو أكثر، فإن هذا جائز ومشروع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعزل هو نفس فكرة مسألة تأجيل الحمل والمباعدة في المدة الزمنية بين الحمل الأول والحمل الذي يليه، مراعاة لهذين الاعتبارين. لكن في جميع الأحوال لا تفعل المرأة ذلك دون علم الزوج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. هناك في هذا الأمر أسئلة كثيرة لكن نرجعها في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
والله عندي سؤال، عايزة أسأل في سؤال كده. أنا يعني زوجي يعني متجوز زوجة أخرى، فأنا هو سايبنا بقاله كتير، فأنا عندي شقة بتاعتي باسم، فالشقة ديت هو أنا على ذمته، وطلبت منه كتير الطلاق عشان بالنسبة عشان المعاش وكده، فهو مش راضي. فهل هو ما بيجيلناش، ما يعرفش عننا حاجة، ما نعرفش عنه حاجة، فهل من حقي ان انا اكتبها باسم اولادي ولا كده اشيل يعني وزر ولا ايه؟
الشقه دي ملك حضرتك ولا بمال الزوج؟
نعم
يعني هي باسمك بمال من؟
انا مش سامعه معلش.
طيب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا.
ازيك يا استاذ احمد عامل ايه؟
في نعم والله. اتفضل يا فندم.
الحمد لله. ازي الشيخ شعبان عامل ايه؟
الله يبارك. الحمد لله بخير.
الحمد لله ربنا يبارك في عمركم ويتقبل بالصحه والعافيه يا رب. اللهم امين يا رب.
اللهم امين يا رب.
اللهم امين. لو سمحتي فضيله الشيخ انا يعني انا مريضه وكده فبصلي صلاه النافله بتاعت الظهر وكده والصلاه اربع ركعات متصله يعني يعني بتشهد واحد وصلاة القيام برضو بتشهد واحد يعني صلاة القيام بالوتر كله مع بعض خمس ركعات متصلين او سبعة او سبعة متصلين يعني بتشهد واحد. فموضوع كمان يعني انا عندي مشكلة جدا في البول يعني انا مرضى فيعني بغيب جدا في الحمام وكده بطلع تعبانة جدا وكده عشان كده ببقى مش قادرة يعني ايه اصلي كل ركعتين على حيدة يعني كده.
شفاك الله عافاك يا وقتنا. حاضر
نعم
شيخنا يجيبك. حاضر في سؤال تاني.
طب ثانية واحدة بس في ثانية بس معلش انا اصلا الشيخ فضلت الشيخ بس يدعي لبناتي كده اهوت وبنتي ربنا يرزقها بالذرية الصالحة والاحفادي ربنا كده يدتهم نبات الحسن الجار محمد القرآن. معلش في سؤال ثاني يا استاذ احمد معلش يعني في في يعني رجل مبتلى بالكبد يعني فطول عمره يعني سنه كبير جدا 67 68 سنه هو عايز يتوب يعني بس هو مش عارف يعني انا يعني حتى زوجته قالت له طب يعني مش خايف من ربنا؟ قال لها مين اللي قالك يعني مين اللي قالك بالعكس يعني بس انا مش عارف اتعودت على كده. فهي الدكتور بتقول له طب يعني ارجع لربنا كده وادعي وجاهد نفسك يعني وكده هو فهي طبعا دلوقتي من طول عمره بيكذب كده عليها وكده فانا مش يعني مش عارفه هي مش عارفه يعني مش مصدقه في اي حاجه بيقولها هي عليها وزر يعني هي عليها وزر.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضلي.
انا كنت عايز اسالك شيخ سؤال بس بقى معلش هو صوت حضرتك يعني واطي جدا فحضرتك سامعني كويس؟
نعم.
لو
في حد عايز يشتري عربيه للاخت
عن طريق
بنك خيخل
اول
بنك
يعني هيدفع ثمنها كاش وبعد كده هيقسطها لنا احنا
البنك هيتملكها
وبعدين يبيعها. هو انا مش
عارفه بقى مساله الحياه. ارفعي الصوت يا اختي انا من فضلك.
عايزه تسمعني؟
ايوه نعم. البنك هيتملك السياره هيشتريها وبعدين يبيعها لكم بالتقسيط. السؤال
ايوه بس هو انا سمعت ان هو يعني سمعت احد المشايخ بيقول ان هو في فرق بين الحيازه الحكوميه والحيازه الفعليه لان هو البنك تقريبا هيسيب السياره عند المعرض يعني
مفهوم.
فهل هو يجوز ان احنا فعلا نشتري عن طريق ونقص بتاعها عن طريق بنك فيصل ولا ايه؟
حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم. نعم نعاود الاتصال بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم. الأخت أمة الله زوجها متزوج بأخرى ويبدو أنه لا يسأل عنها ولا عن الأولاد وعندها شق فهل لو كتبت شقتها باسم أولادها تكون قد ظلمت الزوج شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك أن الزوج مخطئ. هذا الزوج الذي يضيع زوجته ويضيع أبنائه بمعنى أنه لا يحسن أن يربيهم ولا أن يرعاهم ولا أن ينفق عليهم ولا أن يكون إلى جوارهم لا شك أن هذا الزوج مرتكب لمحرم وهو آثم عند الله عز وجل إلا أن يتوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يعني أن يهمل في رعاية وتربية والإنفاق على من ألزمه الله بنفقتهم من زوجة أو أولاد. أما الزوجة فنسأل الله عز وجل أن يعينها على يعني حفظ نفسها وحفظ أولادها ورعايتهم وتربيتهم. لكن أقول لا تفعلي ما تريدين بمعنى لا تكتب الشقة بالكامل للأولاد. ليه؟ لأن هذا إهدار لحق وارث ما زال على رأس الحياة يعني ما زال هو ضمن الورثة الآن ألا وهو الزوج. طبعا إلا لو أنه طلق هذه الزوجة في هذه الحالة يكون ليس من ورثتها لكن حتى الآن هو الآن أحد هؤلاء الورثة المرشحين للميراث، وهو يعني إن بقي الحال كما هو عليه الآن فالزوج في هذه الحالة سيكون له الربع. إذا أردت أن تكتبي، اكتبي لأبنائك حقهم ما سوى الربع الذي يخص الزوج، لعل الله عز وجل أن يصلح حاله غدا.
يعني تكتب الشقة وتترك حق الزوج.
نعم بعيد بعيد. نعم. بحيث هو متشال لحسابه، إذا قضى الله أمرا يبقى ما ظلمتيش.
رغم هذا التقصير.
رغم هذا التقصير. أيوة، يعني إحنا لو عاقبنا المقصر بتقصير، يعني تقصير بتقصير وقطع رحم بقطع رحم وشتم بشتم وسب بسبب، إحنا تركنا إيه للعفو وتركنا إيه للفضل يعني عند الله تبارك وتعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فالشاهد أنه ممكن ينصلح حاله بكرة
يا رب،
يعني أو اليوم، فيعود إلى ما كان عليه من ود وعلاقة طيبة بالزوجة والأولاد، وإحنا نكون كتبنا الشقة للولاد. طيب في هذه الحالة نكون يعني ارتكبنا خطأين، خطأ مركب. فلذلك أنا أنصح الزوجة لا تفعلي هذا بصفة عامة، وإذا فعلتي فجنبي الربع حق الزوج المرشح لحسابه حتى يقضي الله عز وجل قدره، وما حدش عارف مين هيموت قبل مين كما يقولون. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، ما واجب المعلمة اتجاه طالباتها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله الواجب أن تتقي الله في هؤلاء الطالبات، لأنهن مسؤولات منها وهن أمانة في عنقها. فإن كانت مدرسة المادة الفلانية فعليها أن تجتهد في أداء واجبها نحو تدريس المادة بالطريقة التي يستوعبها الطالبات، وعليها أن تراعيهم في مسألة الواجبات أولا بأول، وعليها أن تنصحهم في مسألة الغياب من عدمه، وعليها أن تنصحهم في مسألة التربية والقيام بحق الله تبارك وتعالى من الصلاة من ناحية، لأنها فريضة الله العظمى، ومن الحجاب إذا كنا يعني بنات قاربنا سن البلوغ. فهذه هي الواجبات التي ينبغي أن تنوط المعلمة نفسها بها، وهي مسؤولة عند الله تبارك وتعالى، ويشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء الأمم عادة ما يكون المدرس والتعليم لبنة أساسية في بناء الأمم وحضارات الأمم، فإذا كانت هذه اللبنة لبنة قوية ولبنة صحيحة صح بناء الأمة إن شاء الله عز وجل. أما إذا ترهلت هذه اللبنة، التعليم انتكس من ناحية والمعلم أو المعلمة لم يؤدي واجبه من ناحية أخرى، فكبر على هذه الأمة أربعا والعياذ بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يعمل بشركة ألبان في دولة من دول الخليج، هذه الشركة نظرا لعيد الدولة القومي، الدولة تشجع الشباب هناك في دولتهم أنه يعطون 3000 دينار لمدة 6 سنوات بفائدة 700 دينار على 3000 ريال أو الدينار، هل هذا جائز شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن هذا القرار يعني مناف لمسألة أنها تساعد الشباب. فين المساعدة لما أنت واخد يعني على 3700 دينار؟ يعني احنا دخلنا في نسبة كبيرة، نسبة مئوية كبيرة. فاللي عايز يساعد بالفعل مساعدة لوجه الله تبارك وتعالى ومن أجل يعني مساعدة هؤلاء الشباب وتنشئتهم تنشئة طيبة وحسن رعايتهم، يكون القرض قرضا حسنا، قرض حسن لا فائدة عليه. إنما أن يكون القرض جر نفعا فهذا هو القرض الربوي، ولا يشفع في هذا المقام حسن النية وحسن القصد. احنا قصدنا نساعد الشباب، هو فين مساعدة الشباب وأنت تثقل كاهله بالربا وتدخل نفسك وهو أيضا في دائرة الربا؟ الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا الشخص الفرد منا قادر على مواجهة حرب الله ورسوله، ولا المجتمع قادر على حرب الله ورسوله، ولا الأمة ولا الشركة ولا شيء. فلا بد أن نتقي الله عز وجل ونذر ما بقي من الربا ونجعل القرض قرضا حسنا، ونلتمس الأجر والنماء والخير والبركة من الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا ومرحبا، تفضل يا فن.
أيوة، أول سؤال أنا ما شعرت لا تكره أقوله لك. أنا بس يعني لما بصلي صلاة الليل مثلا وقمت في يوم لقيتني الفجر بيأذن، أصلي الشفع والوتر قبل الفجر ولا بعد ما صلي الفجر؟ ولما بصلي السنن يعني بعد ما بقرأ الفاتحة وأي صورة فأخذ بقى ركعة بقول كل هو الله أحد، يعني في كل صلاة السنن كده
إن شاء الله.
صح ولا لا؟
حاضر، الله يمتعك بالصحة والعافية وتقبل منك يا رب. في سؤال تاني؟ فأمان الله. وعليكم السلام. متصلة أخرى، أم أحمد. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
عليكم السلام.
أهلا، تفضلي يا فندم، سمعين حضرتك، هات السؤال الله يرضى عنك، تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ؟
أيوة نعم، تفضلي.
في زوجها مريض وتقوم بتنظيف وتطهير والعمل على راحته، هل إن هي دعت الله واستغفرت وصلت على الحبيب المصطفى كاري الحمام، هل هذا يجوز باعتبار هي يقينها بالله ان هو هذا عمل خير؟ هل يجوز
ده داخل الحمام ولا بعد الانتهاء؟
ولو الزوجة ربنا يدي الزوج العمر وتوفى، هل ممكن تصلي عليه صلاة الجنازة في المنزل باعتبارها في العدة مش هتخرج قبل ان يذهب الى المسجد؟ وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة منى.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل في سؤال. لما حد ياخد يطلع حاجة يعني لله سبحانه وتعالى وياخد كم نية، يعني ياخد نية لإخواته ولمامته وباباه وجدته يعني وأصدقائه، بس بيبقى المبلغ يعني مش كبير، يعني حتى في منهم مشايخ يعني، فدوت يعني صح ولا غلط؟ وموضوع المشايخ دوت يعني انا في شيخ معين دايما بدعي له بالشفاء، ويعني لما بطلع اي حاجه بطلع له، لان الشيخ دوت ربنا يبارك له يعني حسبه على خير ولا زكيه على الله، فلان انا استفدت منه من زمان يعني من القنوات من ايام قناه الناس، فانا ماشيه وقناتكم طبعا وهو الرئيس قناتكم يعني، ف يعني دوت غلط ولا صح؟
عندما تتصدقين تدخليه في النية معك يعني هو
من يعني أهل. لا هو بدخله في النية.
أنا مفهوم يعني تعطي الآخرين وفي نفس يعني الوقت عنك وعن فلان وفلان وفلان ومنه بعض العلماء.
يعني.
طيب، واضح سؤالك، حاضر، فأمان الله.
أيوة، جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأمان الله يا أختنا، الله يرضى عنا وعنكم يا رب. أمة الله مريضة تصلي النوافل شفاها الله عفاها، يعني سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهد واحد، وكذلك تفعل في قيام الليل 5 ركعات بتشهد واحد أو 7 ركعات بتشهد واحد، لأن عندها مشكلة شفاها الله وعفاها صحية. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا، صاحب الأعذار دائما له رخص من محاسن هذه الشريعة، أنه جعلت العزائم أو العزيمة لمن لا عذر له، الإنسان السليم الصحيح، وجعلت الرخصة لأصحاب الأعذار كالمريض والمسافر وغير ذلك من أصحاب الأعذار. فأقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، ما دمت لا تستطيعين أن تصلي كل ركعتين على حدة لأن هذا هو الأفضل بسبب حاجتك إلى الحمام أو إلى آخره وبسبب المرض، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصلي هذه النافلة بتشهد واحد. أما بخصوص قيام الليل فأنت تصلين 5 أو 7 أو 9 أو 11، لكن صفة الصلاة في قيام الليل ورد ذكرها في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، ونحن لا نريد أن نخالف في باب التعبد هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل الصالح لا يكون صالحا ومرشحا للقبول إلا إذا توفر فيه الشرطين المعروفين: الإخلاص لله من ناحية، والموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى، حتى لا نقع في المحدثات والبدع. إذا صليت الخمسة فحضرتك هتصلي 4 ركعات متواليات، وبعدين تجلسي تتشهدي، ثم تقومين لتأتي بالركعة الخامسة وتتشهدي وتسلمي. حضرتك هتصلي 7 ركعات يبقى تصلي 6 ركعات متواليات، ثم تجلسين للتشهد، ثم تقومين لتأتي بالسابعة وتجلسي للتشهد وتسلمي. حضرتك هتصلي 9 ركعات هتصلي 8 متواليات، وبعدين تتشهدي وتقومي تأتي بالتاسعة وتتشهدين وتسلمين. هذه هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد ألا يصلي ركعتين ركعتين، وإلا فالأفضل في صلاة الليل وكافة النوافل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمس سألت أخت عن زيت المينك، أنا قلت لا أدري، وأيضا الشيخ محمد مصطفى لا يدري الزيت. لما قال لي بعض الناس وسألت، علمت أنه زيت يستخرج من الثعلب أو من حيوان أعزكم الله اسمه المينك أو السبع. شيخي الكريم، فما حكم استخدام المرأة لهذا الزيت؟ شيخي الكريم، نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وأنا أيضا لا علم لي به من ناحية الاسم، ولا من ناحية مما يستخرج ولا كيف يستخرج، ولا أعلم عنه حتى يعني القصد من استعماله، هل ده للشعر مثلا أو ده لبعض الأمراض المزمنة كالروماتيزم والروماتويد وغيره. فلكن على العموم المبدأ العام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو لما سئل: إن ليتامى بني فلان خمرا، والخمر محرمة، بيعها وشرائها وشربها وحملها والمحمولة إليه وكله، فأفلا نتخذها خلا عشان يعني ينتفعوا بها؟ قال لا. طب نتخذها دواء يعني لبعض الأمراض؟ قال لا، إن الله ما جعل دواء أمتي فيما حرم عليها. فإحنا مش عايزين نتوسع في باب الزيوت الغريبة التي تأتي من آسيا ولا من أفريقيا ولا من الصين، ونحن لا نعرف هل مصدرها مما يباح ولا من غير ما يباح لنا، لأنه إذا لم يبح لنا أكل ذوات الأنياب اللي هي السباع وما شابهها، خلاص يبقى الزيت ده هيكون مستخرج من إيه؟ من هذا الذي لا يجوز لنا تداوله ولا تناوله.
الأخت مش هتاكله.
أيوة،
ولا تشربه.
ما هو السبع نفسه في ذاته في حرمة، فإحنا نحتاط ونخلي الأمر على
زيت اسمه زيت الحية، برضو هيبقى زيه شيخنا الكريم
إن كان
من الثعابين والحيات.
إن كان هو عموما يعني أنا عندي جزئية معلومة بسيطة، إنه هذه الزيوت المنسوبة زيت الحية وزيت مش عارف إيه وزيت إيه، مصدرها غالبا ما يكون الهند غالبا يعني، وهؤلاء لا يستأمنون على ما يقول، لأنه دول سيخ وهندوس، وشهادتهم عندنا شهادة مش مجروحة وبس، شهادة غير مقبولة. إحنا خلينا في المنتج المحلي. يا سيد الحبيب، أما يكفينا زيت الزيتون الشجرة المباركة التي قال عليه الصلاة والسلام: ادهنوا به، أو ادهنوا بها، صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنه يكفينا زيت الزيتون وزيت حبة البركة ومع بعض المعطرات المباحة، خير من الدخول في هذه الدوامة، لأنه في الحقيقة أنا لا علم لي بقصة الزيت اسمه إيه؟
المنك.
المنك ده ولا بالجيم ولا بالكاف؟
بالكاف.
خلينا نسأل أهل الاختصاص.
جزاك الله خير، يعني نرجعه حتى
نفهم. خلينا نسأل أهل الاختصاص.
جزاك الله خير.
يعني الكلام ده حقيقة ولا مش حقيقة، ومقصده إيه ومصدره إيه وإلى آخره. يعني.
جزاك الله خير، لعلنا نذكره في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أيضا أمة الله تسألكم الدعاء شيخ الكريم لبناتها بالذرية الصالحة ولأحفادها بحفظ القرآن الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة: اللهم أصلح ذريتها واجعلهم ذرية طيبة، كل الذرية إن كان أبناء ولا إن كان أحفاد، نسأل الله عز وجل لنا ولهم بالهداية وبصلاح الحال، وأن يرزق المتزوج أو المتزوجة منهم أو منهن الذرية الصالحة الطيبة، وأن يرزق الشباب والآنسات منهم أو منهن الزوجة أو الزوج الصالح، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تسأل عن امرأة أو زوجها يعني مبتلى بالكذب، رجل كبير تجاوز 60 من عمره ويريد أن يتوب ولكن لا يعلم كيف يتوب ويكذب عليها وديدنه الكذب، هدانا الله وإياه شيخي الكريم، تنصحه كثيرا ولا ينتصح، فهل عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وزر إيه بس يا أستاذ أحمد؟ إذا كان القاعدة في الشرع الحنيف لا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد مسؤول عن خطايا نفسه إلا أن أكون أنا سبب في خطيته، يعني وزيت عليها، أرشدت إليها، أعنته عليها، سهلتها له، في هذه الحالة المشاركة الضمنية دي تعطيني جزءا أصيلا من المسؤولية والوزر أمام الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل العام لا تزر وزرة وزر أخرى، خاصة والزوجة بارك الله فيها أكثرت من تذكيره وأكثرت من نصحه، لكنه نظرا لأنه تمادى طويلا طويلا مع الكذب فأصبح صعب عليه كما يقولون أنه يتخلص من هذه بسهولة، لكن هي تبقي على تذكيرها له وتبقي على استمرار نصحها له، والأعظم من هذا والأكثر من هذا أن تكثر له الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وأن يقيم الله لسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، أمي عمرها فوق 90، متع الله بالصحة والعافية، يحدث لها تقلبات أحيانا تتوه ولا تتمكن من الصلاة، نعم شيخ كريم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها،
أمين،
وأن يختم لنا ولها بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يقبضنا وأن يقبضها على الإسلام والتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما شأنها تغيب أحيانا وتحضر ذاكرتها أحيانا، فإذا كانت يقظة متذكرة ففي هذه الحالة نذكرها بالصلاة ونعينها عليها، إن كان نوضيها ولا نجعلها تتيمم، ونعينها على التوجه للقبلة ونذكرها بالصلاة وإلى آخره. أما في اللحظات أو الفترات التي تغيب عنها الذاكرة والتوه كما يقولون، ففي هذه الحالة لا عليها وضوء ولا عليها صلاة في هذه الحالة. ليه؟ لأنها غير واعية، أشبه بالناس، أشبه بالغافل، فيرفع الله عز وجل عنها وعنا التكليف في هذا الحال، فنسأل الله لنا ولها الشفاء والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سيارة بالتقسيط من البنك المذكور، وهو بنك إسلامي من الباب للباب كما يقولون، ولكن لعل البنك يشترش السيارة، ولكن الحيازة تكون حيازة حكمية مش حقيقية، لأنه يشتري السيارة وتظل السيارة فيما أعلم في المعرض، معرض سيارات، وتعطي توكيلا للمشتري بالذهاب ليتسلم السيارة، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وبعض أهل العلم يقولون الحيازة الحقيقية أن يدفع الثمن وأن يحوز السلعة بالفعل، لكن هناك من أهل العلم من يعتد بالحيازة الحكمية. ليه؟ لأن أنا دفعت الثمن فالسيارة دي بتاعتي، لكن أنا كبنك ما عنديش مخزن، ما عنديش أرض أجرش فيها السيارات، وبالتالي السيارة في المعرض، خاصة وإنه جرت عادة الناس أن اللي راغب في شراء سيارة لا يذهب للبنك،
يروح المعرض الأول.
يروح المعرض أولا عشان يشوف السيارات فيتعرف على السيارات وأنواعها وماركتها وموديلاتها وأسعارها وإلى آخره، وبعدين يبحث عن طريقة للتمويل فيذهب إلى البنك الإسلامي، فيقول البنك الإسلامي أنا سيارتي اللي أنت عايزها في المكان الفلاني أنا شايلها. نكون نظير إيه بين المعرض وبين البنك؟ نظير رسوم أرضية كما يقولون، أو نسبة من الأرباح مع المعرض، لأن المعرض هو اللي بيعرض السلعة ولا بيزينها ولا بيقنع الزبون، وهو نفسه اللي مستقر عنده كمخزن أو جراش للسيارة. فهذه الحيازة في الحقيقة وإن كانت حيازة حكمية لكنها في معنى الحيازة الحقيقية. فإذا بعت واشتريت مع البنك خلاص يبقى إن شاء الله العملية سهلة ومباحة ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدي توفاه الله بعد صراع مرير مع المرض، ربنا يرحمه ويغفر له، وكان كل شغله الشاغل الصلاة، وأحيانا عندما تأتيه الغيبوبة يسأل هل صلى، ويقوم ويغيب عن الوعي أثناء الصلاة، ربنا يرحمه ويغفر له. وذات مرة سأل عن صلاة العصر وجبت وجبت أم لا، فقلت لا حتى مش عارف إيه كلمة مش واضحة، لا يستطيع المشي يعني تعب تعبا شديدا والحركة. السؤال، هل ارتكبت ذنبا ثانيا؟ هل تؤدي عنه الصلاة التي فاتته؟ لعلها قالت له لا.
أيوة نعم، رحمة به
ضمن. رحمة به نعم. لما كان شادر يمشي ولا يتحرك.
الحمد لله نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. لا شك أن أختنا السائلة أو أن أخانا السائل أخطأ طبعا حينما سأله هذا الرجل المريض الذي نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، لكن إجابتها كانت خطأ أو إجابته كانت خطأ إذا كان العصر فعلا قد وجب وقته أو حان وقته، فكان عليه أو عليها أي نعم العصر وجب حتى لو صلى الرجل وهو راقد على جنبه على فراشه. المهم ألا نخبره بخلاف الواقع، فهذه كذبة تستدعي من الفاعل أو الفاعلة أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم على ما قد وقع فيه وأن يسأل الله لنفسه السلامة والعافية والمغفرة والرحمة وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ. أما أن يصلى عنه هذا الوقت فلا يفعل. ليه؟ لأنه الثابت عند أهل العلم أنه لا يصلي أحد عن أحد صلاة الفريضة. الحديث ورد بهذا المعنى في سنن الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، لا يصلي أحد عن أحد، وبالتالي نكثر له من الدعاء، نكثر له من الصدقة، نكثر له من الاستغفار، فإن هذا إن شاء الله يجزئ عنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة أم أحمد ربنا يتقبل منها تصلي قيام الليل الحمد لله رب العالمين، لكن أحيانا تنام وتستيقظ عند أذان الفجر، فهل تصلي الشفع والوتر قبل الفجر أم بعد الفجر شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان في وقت متسع أن تصلي الشفع والوتر ثم تصلي ركعتين نافلة الفجر ثم تصلي فريضة الفجر في يوم متسع من الوقت أن تفعل هذه الصلوات ولا يكون الشروق قد يعني دخل عليها، فهذا أحسن، بمعنى أن تصلي أولا شفع الوتر وبعدين تصلي سنة الفجر وبعدين تصلي فريضة الفجر. إنما إذا ضاق عليها الوقت بحيث لو صلت الشفع والوتر يخرج الفجر عن وقته وتشرق الشمس، في هذه الحالة نقول الصلاة الحاضرة أولى، صلي نافلة الفجر وصلي فريضة الفجر وبعد الشروق إن شاء الله عز وجل في وقت الضحى يعني بعد الشروق بحوالي ربع ساعة تصلي بعد ذلك قضاء الشفع والوتر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حوالي 13 سنة ما كنتش أعرف أن الجنوب لازم يغتسل، فكنت أتوضأ وأصلي على طول حوالي 3 سنوات، فماذا أفعل الآن في هذه الصلاة؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يعذر السائل أو السائلة عما كان يجهل، رغم أن العلم منتشر يعني 13 سنة ده احنا بنتكلم في عز الصحوة كما يقولون، فالعلم منتشر، ومسألة الاغتسال من الجنابة أمر من المعلوم من الدين بالضرورة لأنه منصوص عليه في القرآن الكريم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني مسألة الوضوء معلوم من الدين بالضرورة، لا يسع أي إنسان أن يجهل أن الصلاة يلزمها الوضوء. وأيضا مسألة الاغتسال من الجنابة والتطهر من الحدث الأكبر أمر معلوم من الدين بالضرورة، والعلم منتشر به، الصغير والكبير يعلمه، لكن نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. إنما الواجب عليه الآن أو عليها الآن أن يقضي هذه الصلوات الفوائت عن هذه السنوات حتى وإن طالت 3 سنوات ولا أكثر، أن يقضي هذه الصلوات مع التوبة لله تبارك وتعالى والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح وكثرة الصلوات النوافل أيضا، بمعنى لما يجي صلي الفريضة صلي فرض واثنين وثلاثة مما عليك حتى تقضي دين الله تبارك وتعالى. فقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دين الله أحق بالوفاء، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد هناك زوجة زوجها مريض تقوم بتنظيفه وتطهيره جزاها الله خيرا، فلو ذكرت الله عز وجل بعد ذلك وصلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هل تؤجر؟ شيخ كريم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نقول لأختنا السائلة: نعم الزوجة، هذه الزوجة التي تقوم على شؤون زوجها حال مرضه رحمة به وإبقاء لحبل المعروف والعشرة بينهما، فهذا من ألزم آداب المرأة المسلمة وآداب الزوج المسلم أيضا مع زوجته إذا مرضت. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه وهو أسوتنا جميعا عليه صلوات الله وسلامه. نعم تؤجرين غاية الأجر إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يكون أجرك وفيرا عند الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى واسع الفضل والمنة. أما مسألة أن تذكر الله عز وجل بعد ما تفعل هذا، فطبعا مباح ذكر الله عز وجل من أعظم القربات ومن أيسر القربات أيضا والعبادات وأعظمها أجرا وفضلا عند الله تبارك وتعالى. ولا يشترط للذكر أن يكون الإنسان متطهرا، إنما يجوز له أن يذكر الله حتى ولو كان على غير طهر مع كراهة التنزيه. إحنا بنقول الأفضل أن يكون الإنسان حال ذكر الله أو قراءة القرآن أن يكون متطهرا متوضئا، هذا من آداب الذكر. لكن لو غلبه الحدث وذكر الله عز وجل فلا بأس بذلك، فالكراهة كراهة تنزيه. والنبي كما ورد من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وإذا أرادت أختنا أو قصدت أنها تذكر الله داخل الحمام داخل المرحاض وهي تنظف زوجها، فإنها لا تتلفظ بالذكر إطلاقا داخل المرحاض، فإن هذا ليس موضعا يذكر فيه الله عز وجل وليس موضعا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تجعل هذا في قلبها. فالذكر إما أن يكون بالقلب وإما أن يكون باللسان، والأفضل أن يكون بالقلب واللسان، لكن في المرحاض لا يجوز التلفظ بذكر الله تبارك وتعالى، إنما إن قصدت هذا المعنى فتفعله في قلبها في نفسها دون أن تتلفظ به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. السلام عليكم يا أم يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت بخصوص الموضوع اللي الشيخ كان بيتكلم فيه أول الحلقة، موضوع الإنجاب وكده، أنا عندي زوجي مانعني تماما، يعني أنا بفضل الله معايا ولد وبنت وهو مانع تماما، بيقولي عشان أربيهم كويس والكلام ده. لكن أنا دلوقتي بقالي مثلا بتاع 3 سنين بتحايل عليه جدا، هو رافض تام. شلت الوسيلة بدون إذنه، وسألت طبعا شيوخ وكده، قالوا لي برضو شيلي من غير إذنه، بس لما حملت ما كملتش 5 أيام وسقط سبحان الله. بس هو دلوقتي بقى أنا عندي خلاص ما بقيتش أقول له تاني، هل كده أنا آثمة؟ أنا رافض تام إن هو مانع، ولكن أنا ما بقيتش أتكلم معاه في الأمر ده، لإني الحمد لله هو سيدني بنزل أتعلم العلوم الشرعية وكده، فهل أنا كده أقسم معاه يعني؟
حاضر بنحفظ. أم جانة السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
لو سمحت هل يكفي صب الماء على أي نوع من أنواع النجاسة أيا كانت، ولا لازم أن أنا أزيل المية نفسها اللي هي محتوية على دودة، أو أعصر الملابس؟ يعني مثلا أنا حاجة وقعت مثلا من الطفل نجسة على مثلا ترابيزة، كبيت عليها مية خدتها كلها كده، هل كده كفاية، ولا أنا المفروض بقى أشيل برضو المفرش ده عصره، أو مثلا أشيل المية دي بحاجة، ولا يكفي كده الصب كده مباشر وخلاص؟ السؤال الثاني: ايه هي ضوابط الاشياء اللي بتعمل حائل، يعني لو كحل او مكياج او كده، ايه الضوابط؟ اعرف منين ان الكحل ده اصلي بيه ما فيه اتوضع عليه والميه توصل للبشره عادي، او الروج او الحاجات دي، ايه الضوابط؟ شكرا وبارك الله.
وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ محمد. السلام عليكم. طب عاود الاتصال. بارك الله فيك. نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحة والعافية. أيضا سؤال الأخت أم أحمد الثاني، لو الزوجة زوجها توفي هل لها أن تدخل؟ لا لم تسأل عن التغسل عن غسله، لكنها سألت عن صلاة الجنازة شيخي الكريم، أنها لن تذهب معتدة إلى المسجد ولن تصلي عليه هناك، هل لها أن تصلي صلاة الجنازة عليه في بيتها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
والله قد ورد الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول نهينا عن اتباع الجنائز غير أنه لم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي، فكأن النهي للكراهة التنزيهية وليس لكراهة التحريم، وبالتالي فيجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تذهب إلى المسجد حيث تصلى الجنازة على زوجها، فتصلي في مصلى النساء الجنازة مع الرجال الذين يصلون الجنازة على زوجها أو على غيره من الأموات. إنما إذا لم تذهب إلى المسجد، مع الوضع في الاعتبار أن عدتها في الوفاة لا تمنع من الذهاب إلى المسجد لصلاة الظهر والعصر والمغرب ولا لصلاة الجمعة مثلا، تصلي وتروح على البيت، فالعدة لا تمنعها من الخروج.
بس المرأة غير مطالبة بالصلاة في المسجد أصلا.
إحنا نقول لا تمنعها، لأنها يجوز لها أن تذهب إلى المسجد، يعني عدة الوفاة ليست مانعا للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد القريب منها ما دام إن شاء الله عز وجل في أمان في الذهاب والعودة. أما إذا أرادت أن تصلي الجنازة في بيتها لسبب أو لآخر، عشان في معزيات وفي يعني أقارب وإلى آخره، فلا بأس أن تصلي الجنازة بنفس الصفة التي يصلي بها الرجال، تكبر أربعا، بعد الأولى من التكبيرات تقرأ بفاتحة الكتاب، وبعد الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة تجتهد في الدعاء للميت ولأموات المسلمين، ثم تكبر الرابعة وتسلم تسليمتين إن شاءت، أو تسليمة واحدة على اليمين إن شاءت أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأخت منى جزاها الله خيرا تعدد النية في الصدقات حتى لو المبلغ كان صغيرا، وتدخل الأقارب وغير الأقارب حتى العلماء بنية الصدقة، من تتعلم منهم الدين وما شابه ذلك، فهل لها هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه سائلة فقيهة ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه هو من أرشدنا وأخبرنا، قال إنما الأعمال بالنيات، أو قال إنما الأعمال بالنية، ومن أجل هذا استحب بعض أهل العلم كابن الجوزي وغيره أن يعدد المسلم النية في العمل الواحد، يعني يعدد النوايا في العمل الواحد، فإذا تصدق يجعل الصدقة عن نفسه ويسأل الله عز وجل إن كان عليها أجرا أن يجعل لأهله، لأمه، لصديقته، لصديقتها، لشيخه، لشيخها، لمن مات من أموات المسلمين شيئا من الأجر والنصيب، وقس على ذلك بقية الطاعات والقربات، فهو إذا دعا يجعل لهم نصيبا. ربنا اغفر لنا في القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والنبي على القبر قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فهذا مشروع إن شاء الله عز وجل أن تعدد النوايا والمقاصد في العمل الواحد، وهذا من فقه الأخت السائلة بارك الله فيها، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لها أجرها ولنا ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، يقول ما معنى الخف وهل يجوز المسح على الجورب؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم وإياكم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الخف كالجورب، غير أن المادة التي يصنع منها الخف هي مادة بلاستيكية، وأما المادة التي يصنع منها الجورب فهي القماش، فإن كان قماشا يعني شيء يستر القدمين، فإن كان من القماش يسمى جورب، وإن كان من الجلد يسمى الخف. ولله الحمد والمنة من رخص الشريعة أنه يجوز عند عامة أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه الروافض الشيعة المسح على الخف والمسح على الجورب، لكن بشرط أن يلبسهما بعد وضوء كامل بما فيه غسل الرجلين، وإن كان مقيما من غير سفر يمسح عليها يوما بليلة، وإن كان مسافرا يمسح عليها 3 أيام بلياليهن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج على صفحة القناة على الفيسبوك، هل ما هو حكم سماع الأناشيد الدينية المصحوبة أو المصطحبة بموسيقى شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي لا يمكن أو لا تسمى يعني أناشيد دينية إذا كان يصاحبها المعازف، لأن المعازف معروف حكمها عند أكثر أهل العلم إلا من ندر منهم. فالمعازف في الغالب خاصة المعازف المعروفة الآن المتداولة فهي معازف محرمة، وبالتالي لا يقال ده نشيد وطني وهو مصاحب بالمعازف، أو نشيد ديني وهو مصاحب بالمعازف. ما الإمتى يكون النشيد ديني؟ أولا لو كان يعني كلمات طيبة ليس فيها ما يخالف الشرع، أن يكون فيها معاني محمودة تدعو إلى الفضيلة، تدعو إلى الأخلاق الحميدة، تدعو إلى الآداب، تدعو إلى الصلاة، تدعو إلى العريس والعروس، تدعو إلى معنى محمود من غير مصاحبة بآلات موسيقية وبقدر يسير. يعني مش هنقضي الليل كله في كده، ولا نقضي النهار كله في كده، ولا أيامنا كلها في كده. فإن كان هذه الضوابط موجودة ولله الحمد والمنة فسيكون السماع مباحا، لكن لو كان يصاحبها معازف أو لا يصاحبها معازف وفيها معان فاسدة كالغزل الرخيص والعياذ بالله، ففي هذه الحالة ستكون حتى مع عدم وجود المعازف غير مقبولة وغير مباحة شرعا، لأنه الجاريتان وهما يغنيان بغناء يوم بعاث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه، والنبي يستمع مدام ما فيش موسيقى والمعاني طيبة، أو كان بيستمع عليه الصلاة والسلام وهن جاريتان صغيرتان مش يعني حاجات كده من الحسنوات المغريات، حتى قالت إحداهن وهي بتنشد بتغني وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال لها قفي دعي ما تقولين، لأن المعاني دي غلط، النبي لا يعلم الغيب، ما فينا نبي لكن لا يعلم ما في غد، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها وقال عودي إلى ما كنت تقولين. والنبي علم عائشة أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت جواريكم، خلاص يعني احنا وعذاريكم معذرة عذاريكم. فإذا كان الكلمات طيبة وفي نفس الوقت لا تصحب بالموسيقى أهلا وسهلا، وإلا شكرا بارك الله فيهم، نحن في غنى عن ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا في الأسئلة القادمة إن شاء الله تعالى لضيق الوقت، والوقت أوشك على انتهاء شيخ
أبشر
بشركم الله بالخير. أم يحيى الإنجاب، الزوج يرفض تماما، عنده ولد وبنته لا يريد الإنجاب، هي الأخت جزاء الله خيرا منعت الوسيلة من نفسها بعد إلحاح شديد، فهل تأثم على ذلك شيخ الكريم؟ وما عادت تسأله عن هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن الزوج مخطئ في حالة إذا يعني خلاص يعني اكتفى كما يقولون ولد وبنت حياة أفضل، فهذه مقولة من مقولات الباطل والعياذ بالله، ليس هذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال تزوجوا أو تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم، تزوجوا الودود الولود فإني مباهن أو مكاثر أو أرجو أن يكون أو أكون أكثرهم تبعا، كل ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في معناها صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المنع هذا لا يجوز، حتى لو كان عندي ولد وبنت وكفاية على كده، لا مش كفاية على كده أبدا، ليس هذا مقصد النكاح، لكن القرار قرار الزوجي ابتداء، إلا أن يشاور فيه الزوجة وده الأفضل، ولا تنفرد به الزوجة كما سمعت أختنا في بداية الحلقة، لأنه لو انفردت تكون آثمة ومخطئة.
انفردت بالعكس، هي تركت نفسها للإنجاب، هو الذي يريد
أن يمنع الإنجاب. أنا فاهم أنا ببين بس أن هي لا تنفرد بقرار. الحالة اللي هي بتسأل فيها أن هي نفسها وهو رافض، لا شك أنه مخطئ، وهي أدت ما عليها بتذكيره ونصحه، لكن مش معنى كده أن أنا قلت له مرة ما عدتش أقول له تاني، لا ده احنا نقول له مرة ومرات ومرات ومرات. ليه بقى؟ لأنه لو الزوجة محتاجة خاتم، لو الزوجة محتاجة دبدوب تحطه في الأنتريه، بتعمل إيه مع الزوج؟ في الصبح تقول له هو رايح، وآخر النهار تقول له لما يرجع، وبكرة تقول له هو رايح. فتلح أما يبقى الطلب دنيوي ويسير فيكلمه.
لو الزوجة على معصية ويأمر بمعصية خلاف الشرع، هل لها أن تأتمر بمعصية هذا الزوج؟
هو ده كلام إنما الطاعة، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الحالة اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي الزوج خد القرار، لا، هي تنصحه وتذكره بين الحين والحين كلما تراه مقبلا عليها وفي وضع طيب وحالة نفسية هادئة، فتتحدث معه إن ده ما يصحش وده حرام. ويعني أنا لا أريد أن يعني أذكر ما أريد أن أذكره، يعني إحنا كان لنا واحد من المعارف كان عنده 5 من الأولاد، والزوجة ما شاء الله كانت شباب وصحة، وكانت تقول له يعني الأفضل إن إحنا إيه يعني نترك مسألة الإنجاب، يعني ننجب ما دمنا إحنا الحمد لله بصحتنا وعافيتنا الآن، خشت بكرة ما نقدرش يعني تتعب الزوجة أنت تتعب. فكان مصر تماما، لا كفاية ده إحنا معنا 5 كبشة، كبشة يعني كف يد يعني. ثم قدر الله عز وجل عليه وأبنائه وزوجته حادث سيارة في المملكة العربية السعودية، وكان نتاج الحادث أن مات الأبناء 5 في الحادث ولم ينجو إلا الزوج والزوجة فقط. فأصبح في غمضة عين وبقدر الله تبارك وتعالى خال تماما من الأولاد. فمسألة الفهم اللي عند بعض الأزواج كفاية 2 كفاية 3 كفاية مش عارف إيه، هذا لا يستقيم مع حسن التوكل على الله عز وجل واعتقادنا الصحيح أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخيرا شيخ كريم، هل تعيد الوسيلة ثم بعد ذلك تستأذن الزوج أم تبقى على حالتها تلك؟
خلاص هي شالت الوسيلة بعلمه، عرف خلاص أن هي شالت الوسيلة وتم الحمل وتم الإسقاط، ونسأل الله أن يعوضها خيرا. لما تيجي تضع الوسيلة يكون بينها وبينه تفاهم في هذا الشأن حتى لا تنفرد هي بقرار وضع الوسيلة، ويرجع هو يعكس مين اللي قال لك حط الوسيلة، احنا كنا سكتنا احنا كنا عملنا. هذا خير لها من النقار والشجار والخصام، فتجعل الأمر في تفاهم وحوار بينها وبين الزوج تفاديا للمشاكل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيفية تطهير الأشياء إن وقعت عليها النجاسات، أي نوع من أنواع النجاسات حفظكم الله؟ نعم شيخنا الكريم، هل يكفي صب الماء على النجاسات أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الرجل في مسجده صلى الله عليه وسلم وأراد الصحابة أن يمنعوا وأن يقطعوا عنه بوله، قال دعوا لا تزرموا حتى إذا انتهى الرجل من بوله. جاء النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، لمؤاخذة جرد الماء كبير، سطل ماء كبير، ثم صبه عليه. إيه اللي حصل الآن؟ طهر بقعة المسجد من 200 سنتي من البول أعزكم الله ولا أقل، بإضافة مثلا 5-6 لتر مية عليهم، يعني رمي الماء الزائد وغمر المكان بالماء أكثر مما كان عليه من قدر البول إن شاء الله يطهره. ولا يشترط إن احنا نغسله في الغسالة ولا نرمي عليه يعني منظف من المنظفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الجارية، يكفينا فيه الرش، ويغسل من بول الغلام. يغسل يعني يصب مية عليه أكتر، ولو عصرنا يكون أفضل وأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إيه المواد اللي تضعها المرأة تكون حائلا، يعني الكحول معذرة، المناكير أو ما شابه ذلك شيخي الكريم، يمنعها ويحول دون الوضوء؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما المواد الدهنيات يعني كريم الأساس الذي تضعه المرأة لا شك أنه من مواد دهنية، وهو عازل تماما لبشرة الوجه من أن يصلها ماء الوضوء وصولا حقيقيا. كذلك المونيكير على الأظافر يمنع أيضا وصول الماء إلى الأظافر، والمفروض أن يغمر ماء الوضوء جميع أعضاء الوضوء تماما. الروج أحيانا بعض أنواع من الروج الذي تضعه النساء وبعض المكياجات التي تضعها النساء إن لم يكن غالب ما يضعونه من مكياج وروج وغيره، مادة دهنية يعني هي وضعتها بين أصبعيها تشعر بالمادة الزيتية الدهنية، هذه المواد تكون حائلا إذا وضعتها ثم توضأت. طب تعمل إيه؟ نتوضأ وبعدين نحط، أو إذا وضعتها المرأة فلا تضع هذه المكياجات بعد ذلك إلا بعد فترة زمنية يعني مثلا مش أقل من ساعة حتى تذوب المادة الدهنية الزيتية ويتشربها المسام الجلد أو أن تتبخر من موضعها فيكون الوضوء حينئذ سليما بعد ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، أخيرا، إذا منع الأب البنات من الميراث والبنات سامحت الأب، فهل يعاقب يوم القيامة على هذا الظلم الذي وقع منه لبناته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا سامحت البنات والله نعم البناتهن، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهن وأن يحفظهن، هذا من باب برهن بالأب أو بالأم إن هي سامحت. لكن أنت تشعر أن هذه المسامحات تكون مسامحات على الرغم، يعني مسامحات لأنه ما فيش باليد حيلة كما يقولون، يعني هي أرغمت على ترك الميراث خلاص هتعمل إيه؟ فقالت أسامح وخلاص. لكن هذا يعفيه من حق البنات في الظاهر لنا، إنما حق الله بتضييع حدوده ومنع من ورث الله عز وجل في هذه الحالة سيحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى
لمخالفته الشرعية.
طبعا تعرف إن الحق حقين، حق الله وحق الآدمي. الآدمي سامح في حقه خلاص، يبقى حق الله عز وجل أو حق الواحد منا وحق الدولة حق المجتمع. أيوة أنا سمحت في حق نفسي، لكن يبقى حق المجتمع وحق الدولة نافذ
ويعفو عن كثير.
ففي هذه الحالة نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وأن يفرج عنا وعنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله تعالى مع الدكتور متولي البراجيلي في برنامج أهل الذكر في 10:15 بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.